فضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم أطعم جائعهم وداوي جريحهم واشف مريضهم واقبل شهداءهم وأهلك أعداءهم. اللهم احفظ أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل لهم الحزن سهلا يا كريم. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم ألهمنا السداد والتوفيق في الأقوال والأعمال، وارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأخلاص في الأعمال والأقوال، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنا الإجابة عنها، ومع اللقاء الخامس بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزل أمين. وكما تعودنا، نبدأ اللقاء بمسألة وردت إلينا عبر الخاص، نحاول الإجابة التفصيلية عنها. ومسألة اللقاء التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان: ما هي نواقض الإسلام؟ وهذا هو اللقاء الثالث عشر في رحابها، وما زلنا مع الناقض الخامس من نواقض الإسلام، والذي قال فيه شيخ الإسلام الإمام الأواب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، سورة محمد آية 9. وقفنا أمام بعض المسائل حول هذا الناقد، كان منها معنى الناقد إيه؟ وقلنا إن معناه أن من أبغض حكما شرعيا جاء به الرسول محمد عليه الصلاة والتسليم فقد كفر وارتد عن الإسلام، وأن هذا البغض المقصود هو البغض العقدي، البغض العقدي، أي قد يفعل ويعمل لكنه يبغض هذا الحكم. لماذا؟ لأن قلبه كافر، وده كان حال المنافقين، أظهروا الإسلام وعملوا به ظاهرا لكنهم أبطنوا ماذا؟ الكفر والبغض لأحكام الله والبغض لرسول الله. فإذن البغض العقدي هو الذي يخرج من الملة. هناك نوع آخر من البغض اسمه البغض الجبلي الطبعي، وهذا ليس بناقض للإسلام. وضربنا له مثلا في درس الماضي تعدد الزوجات حكم شرعي أباحه الله عز وجل، زوج عدد على زوجته فهي كرهت ذلك، هي على يقين أن التعدد مباح شرعا وما أنكرت الحكم، لكنها جبليا لا ترضى أن تكون ضرة، فهذا ليس بناقض من نواقض الإسلام، ده بنسميه البغض الطبعي أو الجبلي، هي لا تبغض الحكم الشرعي، تعلم أنه حكم شرعي وترضى به كحكم، لكنها بطبيعتها تبغض أن تكون زوجة ثانية مثلا أو ثالثة، فهذا بيسمى البغض إيش؟ الجبلي الطبعي، وهذا ليس بناقض من نواقض الإسلام. وذكرنا عدة تطبيقات في الدرس الماضي على البغض العقدي، كحال كثير من الإعلاميين في بلاد الإسلام من تشغيبهم على المواريث، وادعاء أن الإسلام ظلم المرأة عندما جعل ميراثها نصف الرجل، وعميت أبصارهم وبصائرهم عن الأحكام الكاملة للميراث، فذكروا حالة وهي حالة الأبناء، وتركوا بقية الحالات التي تصل إلى أكثر من 30 حالة، وغالب تلك الحالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل. طبعا هذا البغض للأحكام والمطالبة بمساواة المرأة بالرجل في الميراث هذا كفر وردة، كفر وردة والعياذ بالله رب العالمين، لأنهم بذلك يتهمون الله تعالى بالظلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة، وهو القائل وما أنا بظلام وما ربك بظلام للعبيد سبحانه، وقال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما في الحديث القدسي. فالنوع ده من الأقوال دليل بغض للحكم الشرعي ودليل رد عن الإسلام وكفر صراح والعياذ بالله رب العالمين. كذلك محاربتهم لقضية تعدد الزوجات والحرب المعلنة في كثير من وسائل الإعلام، يرضى أن يكون للرجل خليلات لكن أن يتزوج بثانية مصيبة بالنسبة لهم، تشغيب وإنكار وبغض لأحكام الله عز وجل، فهذا كله من الردة. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. أيضا من تطبيقات هذا النوع من أنواع النواقض كره كثير من الإعلاميين ومن العلمانيين في بلاد الإسلام لقضية الحدود في الإسلام. الإسلام حد حدودا وجعل عقوبات على بعض الجرائم، مثلا القصاص في القتل، من قتل يقتل، ده حد. كذلك قطع يد السارق، قطع يد السارق. كذلك جلد الزاني الغير محصن ورجم الزاني المحصن، دي بنسميها الحدود في الإسلام. ومن الذي حد الحدود وشرعها؟ إنه الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى، سبحانه جل جلاله يعلم ويشرع ما فيه الخير للخلق، فيبدأوا حملات إن الحدود في الإسلام وحشية وإنها لا تتناسب مع عصرنا، لكن عادي جدا لما أربابهم في الغرب يشرعون قانونا بالكرسي الكهربائي ويقتلون عن طريق الكرسي إيش؟ الكهربائي، ده عادي، دي مش وحشية بالنسبة لهم. ليه؟ لأن هم عندهم قاعدة كده، كل اللي يجي من الغرب يسر القلب، إنما اللي يجي من عند النبي لا، اللي يجي من عند الإسلام لا، لما يجي من عند أسيادهم من الكافرين ومن المنافقين ومن المستشرقين. يقول لك المثل اللي عندنا كده، اللي يجي من الغرب يصر القلب. محبب زي ما قلت لكم قديما، عادنا نقول يا جماعة السنة ان القميص يكون فوق الكعبين، فكان يرونها رجعية وتشددا وتنطعا. لما جه الغرب صنع لهم البنطلون البرمودة اللي هو تلات ارباع الشرطي ده، كلهم لبسوا البرمودة لغاية نص الساق كمان مش الكعبين بقى. لما جه من عند النبي كانت مشكلة، انما لما جه من عند الخواجة يعني جه من الغرب وبقى موضة، بقى كله ايه يلبس فوق الكعبين ويمشي في الشارع عادي الشرطي كده، وسموه شرطي شرعي كمان، هينسبوه للشرع شرطي شرعي. زي ما دلوقتي يقول لك في مايو شرعي، مايو شرعي، ويجوز للمرأة انها تروح على البلاج وتتعرى وتقلع هدومها في غير بيتها، شرعي مين يا مجرمين؟ المهم فهم عندهم القاعدة كده، كل اللي يجي من الغرب يصر القلب. دي قاعدة المنافقين. قاعدة ايش؟ المنافقين. قلنا يا جماعة اللحية واجبة وفار، لما بقت موضة عند الغرب بقى يا أخي الكثير منهم يلتحي، سبحان الله، موضة وعامل اللحية الغربية دي، وتلاقيه قد البغل كده واللحية قد كده، ده مش مسلم، ده كافر. طيب وده بقى مين؟ ده مقلد يعني مسلم، بس عشان دي موضة بقت اللحية موضة، لكن لما جت من عند النبي لا 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 ما تنفعش. ودي مشكلة، حتى تجد كثير من المشايخ زعموا حلقة وملمعين، ويجي الأسيس يقعد جنبه لحيته قد كده، حاجة غريبة جدا، تناقض عجيب. الأسيس له لحية قد كده والشيخ أبو عمة ملمعها، مصيبة كبيرة جدا. وشيخ تاني عامل سكسوكة، ما عندي فيها نص في السنة، ودي من علامات الساعة، يبقى عامل زي رقبة الحمامة. طب دي لا يجوز أصلا. وتلاقي واحد تاني يدعي المشيخة حالق لحيته ومربي شنبه، يعني حاجة غريبة جدا. طب مربي شنبك ليه؟ انت هتلر ولا ايه؟ المهم ولا شارلي شبلن، المهم نخالف المنهج، نخالف هدي النبي. هو قال يعفو اللحى هنحلقها، قال جز الشوارب هنربيه، وعلى شنابه يقفوا صقرين زي ما بيقول، وبيبربوا كمان ويعكل ياكل بشنبه، ودي مصيبة كبيرة جدا يعني سبحان الله. فهم عندهم كل ما يأتي من عند الغرب إيش؟ يصر القلب. إنما تقول قال الله قال الرسول تبقى مشكلة معانا. ليه؟ لأن قلوبهم قلوب الكفار والعياذ بالله، عليكم السلام، قلوبهم قلوب المنافقين. أي حاجة تيجي عن الإسلام لا، اسمعوا بس الإسلام تنطعت، مع إن سبحان الله يا أخي تعاليم الإسلام كلها تطبق في الغرب. الضمان الاجتماعي الموجود في الغرب ده بضاعة الإسلام، اللي بتسموه انتوا الكيندا جيلد، الطفل اللي بتولد بيعملوا راتب صح من الدولة، وده منهج الإسلام، منهج الإسلام. لما بنمشي في الطرقات بتجد كده بعض الماكينات فيها ماء للكلاب والحيوانات في الطرقات، صح؟ أنا شفتها بعناية والله، مبرك كده موجود في الطريق بس من أسفل كده بيتحط فيه الماء، فأنا كنت بسأل دول حاطينه كده ليه؟ قال ده عشان الكلاب، يعني الراجل خارج بيفسح الكلب، الكلب عايز يشرب، فده مكان الشرب بتاعه يشرب. قلت له ما هذه بضاعة الإسلام والله. سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وعلى الجهة المقابلة يقول عن قصة الرجل الذي كان بأرض فلا وكان يلهث من شدة العطش، فوجد بئر ماء فنزل فشرب، فلما خرج رأى كلبا يلهث يأكل الثرى، فقال لقد بلغ بهذا ما بلغ بي، فعاد للبئر فملأ خفه بالماء فسقاه، فشكر الله له فغفر الله له. هو ده الإسلام، دعانا للرفق بالحيوان. فالغرب أخذوا تعليم الإسلام وطبقوه، الغرب أخذ من الإسلام قيمة الوقت والحرص على الوقت، الغرب أخذ من الإسلام إتقان العمل والحرص على إتقان العمل. المصيبة في إيه بقى؟ أن المسلمين أخذوا أكثر ما عند الغرب وتركوا ما عندهم من خير. أخذوا عنهم إيه؟ شرب الخمور والديسكوات وتعري المرأة والبعد عن العفة والدعوة للمثلية والإباحية والفجور والمساكنة، خدوا القذرات، لكن هل خدوا مثلا إتقان العمل؟ لا. أخذوا احترام الوقت؟ لا. أخذوا البحث العلمي؟ لا. أخذوا الاهتمام بالنواحي الصحية والطبية؟ لا. خدوا إيه؟ خدوا القذرات، إلا من رحم ربي وعصر. ودي المصيبة، دي المصيبة. فإذا من الردة بغض الحدود، بغض الحدود. فالذي شرع القصاص في القتل هو الله رب العالمين، والذي شرع قطع يد السارق هو الله رب العالمين. شوف كده في السنة الصحيحة، امرأة من بني مخزوم تسمى فاطمة المخزومية رضي الله عنها، هي صحابية جليلة، وقعت في كبيرة من الكبائر وهي السرقة، سرقت. قومها يعلمون الحد، الحد قطع اليد، ومعنى قطع يد امرأة يعني تجلب الفضيحة لقومها. وبعدين دي من قبيلة اسمها بني مخزوم، والقبيلة دي من قبائل العرب اللي كانت تسمى القبيلة الحربية، يعني دي اللي بتصنع السلاح، يعني قبيلة لها منزلة عالية جدا بين العرب. فلو قطعت يد ابنتهم تبقى جلب للعار والفضيح. فقالوا من يكلم رسول الله في أمرها، يعني عايزين حد يتوسط لنا عند النبي ما يقطعش إيديه. فلم يجدوا إلا أسامة ابن زيد رضي الله عنهم. النبي كان يحب أسامة جدا، وكان أسامة يلقب بالحب ابن الحب، أبوه زيد بن حارثة كان حبا لرسول الله، وأسامة أيضا كان حبا للنبي، فيسمى الحب ابن الحب. فكلموا، فذهب إلى النبي فكلمه، فغضب النبي غضبا شديدا وقال يا أسامة تشفع في حد من حدود الله؟ الله أكبر. ثم صعد المنبر وجعلها قضية رأي عام الآن، أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. بيبين سبب هلاك الأمم والظلم والجور، لما الشريف يعني السيد الثري صاحب العزوة إذا سرق ما يطبقوش عليه العقوبة، إنما الضعيف الفقير اللي مالوش سند كحال الثري هذا ده يطبق عليه العقوبة. ودي آفة منتشرة في بلاد الإسلام للأسف، إلا من رحم ربي وعصر. الباشا ابنه يقتل ما يتحاسبش، ده ابن الباشا. الرجل الفقير ما عملش حاجة تتحط له تهمة القتل عشان ابن الباشا يطلع. يجيبوا يعيني مثلا كده الخدام عندهم ولا البواب يشيل الليلة عن ابن الباشا لأنه فقير ما عندوش، ويردوب قرشين وخلاص وهنبسط لك عيالك، بس انت روح مع السلامة خد لك إعدام مكان ابننا عشان ده ابن الباشا، وازاي ابن الباشا يتعاقب؟ وهكذا. فده سبب هلاك الأمم ودمار المجتمعات. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، أي أحلف بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، هذا هو العدل. ثم أمر بفاطمة المخزومية فقطعت يدها. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها أرضها ثم تابت وكانت تأتي إلي بحاجتها فأرفع حاجتها إلى رسول الله فيقضي النبي حاجتها عليه الصلاة وأزكى التسليم. قطع يد السارق حفظ للمجتمعات ونشر للأمان. لو قطعت يد السارق لردعت الجميع وزجرت الناس تعمل 1000 حساب قبل ما تفكر انها تسرق الماء، ودي قضية مهمة. كذلك الزاني المحصن ان رجم خلاص ضمان لسلامة المجتمع وعفة المجتمع ونشر الفضيل. غير المحصن ان جلد بيبقى امان للمجتمع وعفة وصيانة. انما الان لغياب الحدود عادي جدا في بلاد الاسلام تنتشر بيوت الدعارة والفسق والفجور، حتى بقت علنا في الطرقات وحتى في وسائل الاعلام عادي جدا، وتتبجح بعض النساء من الفاسقات تقول انا لو اتعرض علي فيلم في بوس اقبل، ده فن. وتقولك انا بحب البوس، تحب تداس امام الشاشات. الى الله المشتكى، الى الله المشتكى. يعني نشر للفاحشه في الذين امن والعياذ بالله. فطبعا ده كله ناشئ عن ايه؟ عن غياب الحدود، عن غياب تعليم الشرع. لو طبقت الحدود لاستقامت البلاد وامنت، وامن كل انسان على ماله وعرضه ونفسه ودمه. فطبعا العلمانيون لا يرضون بذلك واذيالهم في بلاد المسلمين، فحرب على قيم الاسلام وثوابت الدين، ودي ردة وكفر والعياذ بالله رب العالمين. وطبعا من آخر مخططاتهم أنشأوا الآن مركزا في مصر يسمى بمركز تكوين، يترأس طبعا أبو حملات. أنا لا أحب أن أذكر اسم هذا الرجل لا في مجالسي ولا في مقالاتي وكتبي. أنأى بنفسي عن أن أسود صفحات الأوراق باسمه العفن أبو حملات، هذا يكفيه أن أشتهر بأبو حملات، هذا الفاسق المجرم المأجور على هدم ثوابت الدين ونشر الإلحاد في بلاد المسلمين. نقول له ولأمثاله إن سعيكم غير مشكور، وإن مآلكم إلى مزابل التاريخ، لأن دين الإسلام محفوظ بحفظ الله رب العالمين. شوف حتى اختيار الاسم تكوين نسبة إلى سفر التكوين، أول أسفار التوراة العبرية. يعني احنا جايين لهدم العقائد، جايين لنشر اللادينية والإلحاد في بلاد المسلمين. العجيب أنهم في اجتماعهم تدار عليهم البيرة والخمر، ودول هيتكلموا عن الإسلام ويجددوا للناس الدين، بيشرب الخمر وهيجدد الدين. هذا هو الدين الذي يريدون على يد هؤلاء التافهين الفساق الأغتام الجاهلين. ولكن نقول ما قاله الله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولابد من هجرهم وعدم الاستماع لهم، لأن الاستماع لصاحب البدعة والهوى يمرض القلب، يمرض القلب، يمرض القلب. ولابد من الاهتمام بأولادنا، من تعليمهم العقيدة الصحيحة والمنهج السديد والمتابعة الدائمة للأولاد، خاصة في ظل شبكات الإنترنت هذه التي تدخل علينا الغث والسمين ليل نهار. فلازم نخلي بالنا ونراقب أولادنا ماذا يشاهدون وإلى من يستمعون. لازم يكون في مصاحبة للأولاد، خلي بالك من الأولاد أو صاحبهم، تكلم معهم، حاورهم، ناقشهم، اسمع منهم. لأن حملات الإلحاد والتغريب تنتشر على قدم وساق في بلاد المسلمين وتمول بملايين الدولارات. والله تعالى أخبر فقال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبوا. فأموالهم ضائعة وأهدافهم هالكة لا تتحقق، لأن الله تعالى قال: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إبراهيم عيسى بقى ذكرت اسمه أبو حملات، بيشكك الأمة في سيرة النبي عليه الصلاة والتسليم. تخيل هذا المأفون العفن بينكر السيرة ويشكك الأمة في السيرة ويتهم الصحابة ويطعن في الصحابة. فإلى الله المشتكى، عاملهم الله بعدله، اللهم آمين. إذن من أبغض حكم الله فقد ارتد عن الإسلام، فقد ارتد عن الإسلام. ومن وقع في هذا الناقض فهو لم يستكمل شروط لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لها شروط عشان حتى يقبل الله عز وجل، كما ذكر ذلك الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في معارجه عندما قال: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق حتى يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. عندنا سبع شروط للا إله إلا الله حتى يقبلها الله من قائله. فمن شروطها شرط المحبة، والذي يبغض أحكام الله انتفت عنه إيه؟ المحبة، فلم تقبل منه لا إله إلا الله وإن ادعى. كذلك أخل بشرطي القبول والانقياد، يبقى لا محبة ولا قبول ولا انقياد، فكفر وردة ولا تقبل منه كلمة لا إله إلا الله. تيجي مسألة مهمة: هل الذي يفعل المعاصي وقد يتلذذ بها يقع في هذا الناقض؟ الجواب لا. الذي يرتكب كبيرة مثلا، نعم قد يجد لذة الشهوة، لكنه معتقد ومقر بأنها معصية، وأن الهوى قد غلبه، وأن الشيطان قد غلبه، فهذا ليس مبغضا للحكم الشرعي وإن فعل المعصية. ما نقولش ده محب للمعصية يعني مبغض للطاعة، ما حدش قال كده أبدا، لا أبدا، ليس مبغضا للطاعة، لكنه وقع لضعف أو لهوى مع إقراره أنها معصية، فإن تاب تاب الله عليه. ودي قضية مهمة عشان نفرق بين الناقد وبين ما دونه من أفعال العصاة مثلا. فإذا فعل العاصي للمعصية لا يعني أنه أبغض تحريم المعصية، يعني مثلا الزنا محرم، كبيرة من الكبائر، كثيرون يقعوا في الزنا وهم يعلمون أن الزنا حرام، لكن هل فعله للزنا معناه أنه أبغض تحريم الزنا؟ أبدا، ما أبغضش تحريم الزنا، لكن إن أبغض وأعلنها بس بقى استحل هنا بقى، ومن أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. قال لك لا الزنا مش حرام، الزنا إيه مش حرام؟ نقول له قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيل. يقول لك لا أنا لا أعترف بهذه الآية، هذا كفر وردة. إنما تقول له، يقول لك أنا عارف أنه حرام، ادعي لي ربنا، بجاهد نفسي، هبعد، هتوب. فهو ما أبغضش التحريم، لكن غلبته النفس الأمارة بالسوء، غلبه الشيطان، فنقول له توب إلى ربك، فإن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نيجي برضو لنوع من الكراهة اللي سميناها الجبلية وأشرنا إليها في دروس مضت. قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله سماه كره، يعني الصحابة كرهوا القتال. هل الكراهة دي معناها بغض للحكم؟ لا، دي اسمها الكراهة الجبلية، لأن المقاتل بيعرض نفسه لإيه؟ للقتل. والناس بتحب البقاء، تكره تعريض النفس للهلاك مثلا، فده بنسميه الكره الجبلي الطبعي. لكن هم لم يكرهوا الحكم كفرضية الجهاد أبدا، بل كانوا من أسرع الناس تنفيذا لأوامر الله وتلبية لنداء رسول الله للجهاد ونصرة الدين رضي الله عنهم أجمعين. فالكره الوارد ده اسمه كره جبلي طبعي، وهذا ليس بناقد مطلقا، فنخلي بالنا. فكانت الكراهية بس لإهلاك النفس، لا كراهية لحكم الله في فرضية الجهاد. طيب لو مثلا هب أن إنسانا أمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر لم يقبل منك، هل ده معناه أنه هو أبغض المعروف وأحب المنكر لعدم قبوله؟ لا، ليس بشرط، ليس بشرط، مدام يعلم أن المنكر منكرا وأن المعروف معروفا، لكن مقصر في البيت، عمال تقول الواد صلي مش عارف ايه، والواد متكاسل شويه يصلي ويتكاسل ياخر يعمل، هو يعلم ان الصلاه فرض لكن عنده نوع فطور وكسل مثلا، فده ينصح ويذكر لكن ليس برده، ما دام بيصلي خلاص بيتكاسل حاول انت تجتهد عليه. وهكذا إذن هذا الذي لم يعمل بأمرك ونهيك هو لم يرفض الحق ولم يبغضه، لكن ربما ابتلي ببعض التقصير أو بعض الهوى. بدليل أن أنت ممكن الشخص اللي أنت لم يقبل منك ممكن يقبل من غيرك، وذلك كثيرا ما يتصل بنا بعض الآباء: يا شيخ ابني ما بيسمعش كلام لكن بيسمع كلام حضرتك، فممكن تتصل بالولد؟ بمجرد اتصال اللي الأب بقى سنين مش عارف يغيره بكلمة تغير، باتصال تليفون. إذن الولد مش مبغض للحق، ولكن ممكن الطريقة اللي سلكها الآمر أو الناهي غير مرضية فلم يقبل منك. عشان كده أحيانا بنقول لابد للآمر الناهي إنه يكون على علم وعلى رفق وعلى عدل، ومش أي حد يكون بقضية الأمر والنهي. في بعض الناس منفرون، يجي ينصح فيفضح فبالتالي مش هيقبل منك، ويجي ينصح باستخدام أقبح الألفاظ والغضب طب كيف يأتمر؟ كما ذكرت لكم من النواحي التربوية في الأمر والنهي، دعوة المخالف بأحب الألقاب إليه. القرآن لما بينادي ناصحا أميرا ناهيا بيستخدم أجمل الألقاب: يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض. ناداهم بإيه؟ بصفة الإيمان، لأنها محببة للنفس، وكأنه يبعث في النفس الخجل والحياء من مخالفة أمر الله. بالنادي عليكم بأحب الألقاب وأحب الأسماء لديكم، فبالتالي بنفتح القلوب لقبول النصح. سيدنا النبي أيضا عمرو بن سلمة بيأكل مع النبي على المائدة، طاشت يده في صحفة الطعام، يعني أخطأه لا يحسن يأكل ربما سكب الطعام، ربما، فما غضب عليه النبي ولكن علمه برفق، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من مالك. قال له ايه يا غلام؟ تعال احنا بقى الا من رحم ربي وعصى. يا حيوان بس خلاص، مش ممكن يسمع منك الحيوان ده اللي انت ده الحيوان. يقول لك الواد ما بيسمعش كلامي. لا، ما عشان انت كلامك ده مش كلام، انت خالفت المنهج في التربيه. يا غبي اللي مش نافع، يبقى تعالى قابلني. بتقول له يبقى تف على تربتي لو نفعت. حاول اقول طب وليه تف على تربتك؟ انت بتعلمه العقوق يعني ولا ايه؟ هو ما ينفعش. طب هيسمع منك ازاي ده بقى؟ يجي الضيوف نفضحه قدامهم، ده سقط في الامتحان، ده بيعمل فطيرة على السرير. ايه الفطيرة؟ عارفين فطيرة؟ طيب الحمد لله. اللي عاش في مصر يعرف الفطيرة يعني. يعني بال على الفراش وهو نايم يعني، فعمل ايه؟ رشح فطير، فيفضحوه بين الضيوف. طب بالله عليك ده ممكن يسمع منهم ولا ينتصح؟ والله ابدا، ويبدأ يزداد عنادا. لكن لو نرى يا حبيبي ما تعملش كده تاني، ربنا يحفظك، وبيننا وبينه مش قدام الناس. انما سبحان الله الجهل في التربية بيولد ايه؟ النفور والصد. ده حتى في الدعوة تجد بعض من ينتسبون للدعوة عنده غلظة وشدة وجفاء، عامل زي الجبل الوعر، الناس تبغضه وما تقربش منه، وينفر الناس ويبغضوا وجوده. بعدين يقول لك ما يسمعوش، ما انت اللي طريقتك ما تنفعش، غير من اسلوبك انت. اتبع النبي في طريقة عرضه للأمور والأمر والنهي. لما أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري لليمن استوقفهما فقال يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، وتطوع ولا تختلف. منهج، منهج التيسير في الدعوة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. في عندنا مناهج لمراعاة حال المدعو، في مدعو محتاج لحكمة، مدعو محتاج لموعظة حسنة، مدعو محتاج للمجادلة بالتي أحسن، في بقى النوع الرابع محتاج للقوة، وده المقاتل المحارب الحرب الذي لا يستجيب ويريد أن يمنع الحق أن ينتشر، فده محتاج للقوة وللجهاد. فلازم نبقى عارفين مراتب الدعوة وأحوال المدعوين. في واحد يأتي بكلمة طيبة، واحد يأتي بهدية، واحد يأتيك ببسمة، واحد يجي لك بحضن تحضنه له، واحد يأتيك بمصافحة، واحد يأتيك برسالة تسأل عنه يستحي ويجي لك على طول. إنما مش كل الناس سواء في الدعوة وفي الأمر وفي النهي، ودي المشكلة التي تغيب عن بعض من ينتسبون للدعوة للأسف، عدم مراعاة حال المدعوين. الأعراب يبول في المسجد، النبي يقول دعوه لا تزرموا. الشاب يأتي يأذن ليه في الزنا، يقول دعوه أدنه ويعالج فيه القضية برفق. الشاب اللي لبس خاتم من ذهب، النبي غاضب ولكن غضب منضبط بالشرع، وأخذ الخاتم من يده وطرحه أرضا وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. شوف العلاج النبوي الجميل. فيشعر المدعو بمدى خوف الداعي عليه وحرصه على مصلحته وحرصه على نجاته، مش ان انا جاي تطول عليك، لا. عشان كده شوف الاثر الفوري، مجرد ما ينصرف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قيل للشاب خذ خاتمك فانتفع به، قال لا والله ما كنت لأخذ خاتما طرحه النبي أرضا، خلاص مش عايزه، خذوه انت وتعلم الدرس. في رفق في الدعوة حتى عند الشدة، شدة محاطة بالحب والحرص على المدعو. مش تجد صاحبنا ينظر لك نظرة العلو كده ويجهلك ويفسقك وهو بيدعوك، لا ما ينفعش. مقام الدعوة يختلف تماما، غير مقام التحذير من أهل البدع والأهواء، غير مقام التحذير من أعداء الإسلام. ده مقام وده مقام وده مقام. ونقول دائما ساحات العلم والدعوة تختلف عن ساحات الحرب والوغى، دي ساحة ودي ساحة. وقل من يفهم هذا، لأن ده منهج لازم يدرس للناس عشان يعرف متى يكون لينا ومتى يكون حازما، وكيف يكون الرفق واللين، وكيف يكون الحزم والشد، ويعلم أنه إن وضع الحزم في موضع الرفق أفسد، وإن وضع الرفق في موضع الحزم أفسد. دقائق الأمور دي الدعوية لازم يتعلمها الدعاء، لازم يفطنوا لها. إذن ده دليل على إن من لم يقبل منك الأمر والنهي ليس مبغضا للحكم الشرعي، إنه قد يسمع من غيرك ويستجيب لغيرك، إنما طريقتك أنت التي نفرت وأفسدت عليه. فما تتهمش وتقول وقع في ناقد من نواقدي الإسلام. إذن علامة الكره المخرج من الملة إنه بيكون بعد العلم، عنده علم ورغم ده أبغض الحكم بعلم، ويعلم أنه من الشرع، ويعلم أنه حكم الله عز وجل، وأنه حكم رسول الله، ورغم هذا كذبه وأبغضه وحاربه وعداه. فهذا هو الذي يخرج عن الملة. بهذا القدر نكون قد فرغنا من هذا الناقد من نواقد الإسلام. فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نقف مع الناقد السادس من نواقد الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف الأسئلة الواردة نجيبها عبر البث ثم نرجع للحضور إن شاء الله. أخونا محمد مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا كل خير، آمين يا رب العالمين. ذات مرة كنت أصلي ونحن في التشهد الأخير، إذا الذي بجانبي يرفع يديه ويدعو إلى أن سلم الإمام، فما حكم ذلك؟ وإذا من البدع هل يجب علي النصيحة؟ أحسنت، إنما جعل الإمام ليؤتم به، حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. والإمام الآن يجلس للتشهد، إذن تكون أنت في التشهد خلف إمامك، ده مش موضع إنك ترفع يديك كمأموم للدعاء، إن فعلت فقد أحدثت، يعني دي بدعة. إنما تدعو بعد التشهد وأنت جالس بدون رفع الإيدين، لأن موضع الدعاء بعد التشهد، نعم النبي استعاذ من الأربع بعد التشهد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، دي بعد التشهد الأخير. ولك أن تدعو بما شئت، الإمام بيطول وإنت خلاص خلصت التشهد، والدعاء ده أكثر من الدعاء، ده موضع دعاء، ده موضع إيش؟ دعاء، ودعاء بدون رفع الإيدين، إنك تابع للإمام الآن. فبالتالي إن فعل المأموم هذا يا محمد هذه بدعة، فيذكر بالله، واجب عليك النصيحة بعد الصلاة، تقول له لا يجوز لك وأنت مأموم أن ترفع يديك بالدعاء حال التشهد، إنما تدعو في نفسك دون رفع اليدين بعد التشهد، وتذكره بالله. بارك الله بيك فيك وزادك الله حرصا على السنة والاتباع. أخونا حسان أو حسن بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل ما المقصود في المرض في هذه الآية؟ بارك الله فيك. المرض المقصود هنا هو مرض من أمراض القلوب يسمى مرض الشهوة. فعندما ترقق المرأة صوتها إذا سمعها مريض القلب يهواها ويرغبها ويتمنى ارتكاب الفاحشة معها أو الوصول إليه. عشان كده القرآن خاطب أعلى النساء منزلة عشان يعلم البشرية، إذا كان هذا وجه لأفضل النساء فما بالنا بمن دونهن من النساء. هذا حكم شرعي لكل امرأة إلى قيام الساعة، اتكلمي بصوتك المعتاد، لا ترققي، يعني اللي بتغني دي وبتترقص بكلامها دي تخضع بالقول، يحرم عليها ذلك لأنها بتدفع إليها القلوب المريضة والعياذ بالله. فالمرض المقصود هنا يا حسن هو مرض من أمراض القلب ومرض الشهوة، لأن للقلب مرضين، الأول مرض شبهة والثاني مرض شهوة. مرض الشبهة يؤدي للبدعة، يؤدي للكفر، للشرك، للنفاق الأكبر، للإلحاد، وعلاجه في العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي من الكتاب والسنة يجيبك عن كل شبهة يدعيها أعداء الإسلام. في عندي مرض شهوة، علاجه في التقوى، وهذه ثمرة العلم، فبالتالي تعصم من الوقوع في هذه الآفة وهذا المرض. يقول: أحيانا عندما أضطر إلى التحدث للنساء في بلاد الغرب يراودني أفكار أستعيذ بالله منها، فهل في قلبي مرض؟ لا يا محمد، مادام تستعيذ وتخشى ذلك فعالج نفسك بسرعة بتقوى الله، أو يا حسن عفو. والعلاج أن تتعرف على ربك بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى حتى تحصل الخشية من الله تعالى، والخشية هتبعدك عن مرض الشهوة، لأن اللي بيخاف من الله هيخاف يعصيه، وبالتالي حتى إن روادته النفس استغفر وتاب وعاد إلى ربه سريعا. ربنا يثبتنا وإياك، اللهم أمين. أخونا أحمد أبو عمر مرحبا، يقول: جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل، أمين وجزيت مثله. سمعت من أحد خبراء الاقتصاد غير المسلمين بأنه لو أن فائدة ديون الدول أصبحت صفر لاختفى التضخم، فهل في حكم الإسلام لو انتهى الربا في بلاد المسلمين لاختفى؟ نعم، الربا سبب كل بلية، الذي أوقع الأمم في هذا الضنك التعامل بالربا، لأن الربا يؤدي إلى ماذا؟ إلى زيادة الثري ثراء وقتل الفقير وضياع الحقوق، وكثير من هذه معاملات وهمية تدمر المجتمعات. فلو اتنفى الربا من بلاد الإسلام لصارت أعلى الأمم في اقتصادها، لأن فساد الاقتصاد في تلك المعاملات الربوية. آه، الأخت الفاضلة أم حسام تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألك الدعاء لابني بالهداية والعودة إلى طريق الصلاح، جزاك الله خيرا. أدعو الله عز وجل لولدك أن يهديه الله، وأن يشرح صدره، وأن يسعد قلبه، وأن يثبت على الحق قدمه، وأن يرده للهداية سالما، وأن يجعله صالحا مصلحا، وأن ينفع به وسائر أبناء المسلمين، اللهم أمين. هل هناك أسئلة يا أبا يونس؟ نعم، سؤال واحد. طيب، أنا منتظر السؤال ده، ارسل يلا. نعم، يقول أخونا أحمد أبو عمر أيضا، بارك الله فيك نفض أمين. أخ طلب مني أن أسألك نيابة عنه لأنه استحي أن يسألك. أولا يقول لك إنه يحبك في الله، أحبه الله الذي أحبني له، اللهم أمين. هو يقع في ذنب ثم يتوب، ولما تغلب نفسه الشيطان ثم يعود ويتوب، فسأل أحدهم في مسجد بلدته بأن يدعو له بأن يطهر قلبه من هذا الذنب، فقال له: أنت لا يصلح لك الدعاء. فهو يطلب منك نصيحة لأنه أصبح قلقا بعد هذا الجواب بأنه لن يقدر على التخلص من هذا الذنب الذي قال له ما قال، أخطأ خطأ جسيما وتألى على ربه عز وجل، لأن التوبة والعودة أو مصائر العباد لا يعلمها إلا رب العباد، بل خالف النصوص الشرعية، لأن النبي في قصة الشاب الذي جاء يطلب رخصة الزنا ثم أدناه النبي وقربه ثم ذكره بآفة الزنا وما يترتب عليها من فساد، أفترضاه لأمك؟ أفترضاه لأختك؟ وعدد له المحارم، وفي كل مرة كان الشاب يفزع ويقول فداك أبي وأمي، لا أرضاه لأمي أبدا. والنبي يقول له كذلك الناس لا يرضون لأمهاتهم. في نهاية القصة قال الشاب للنبي ادعوا الله لي يا رسول الله، وده النبي اللي بينزل عليه الوحي. فماذا فعل النبي؟ هل قال له ما تنفعش؟ ما ينفعش أدعي لك ومش هتوب؟ بالعكس، وضع النبي يده على صدر الشاب وقال اللهم طهر فرجه، حصن فرجه، وطهر قلبه، واغفر ذنبه. يقول الشاب فخرجت من عند رسول الله وما على وجه الأرض أفضل عندي من رسول الله، وأقلعت عن الزنا بدعوة النبي. وكذلك دعاء الصالحين يرجى فيه الاستجابة. شاب ابتلي، وكلنا ذلك الرجل، لأن البشر ضعيف والأصل فيه الخطأ، إلا الأنبياء والرسل معصومون، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فكان من المفترض لهذا الشيخ المسؤول أن يدعو له وأن يحتضنه وأن يرغبه في التوبة وأن يقول له كلما غلبتك نفسك عد، ويذكره بحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي أخبر فيه عن رب العزة أن عبدا أذنب ذنبا فقال يا رب اغفر لي، فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. النبي قال ثم عاد لذنب فقال يا رب اغفر لي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي، قال النبي ثم عاد لذنب آخر، قال يا رب اغفر لي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي وليفعل عبدي ما يشاء. مدام كلما وقع قام وعاد خلاص ما يتخافش عليه بالمعنى كده. المهم أنك ترجع. وحديث النبي إذا أذنب العبد ذنبا فقام فتطهر ثم ركع ركعتين وسأل الله أن يغفر له هذا الذنب إلا غفر الله له. فنقول للسائل أبشر حبيبي لا تقنط من رحمة الله. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن احذر إن أنت تستمر المعصية بقى وتتمادى عليه. نقول لك حاول تعجل وترجع بسرعة وأبشر بخير، فالله تعالى غفور رحيم. وأدعو الله لك حبيبي الغالي أن يطهر الله قلبك وأن يحصن الله فرجك وأن يغفر الله لك وأن يتوب علينا وعليك. اللهم أمين. الاسم مش عارف أقرأه الأخير ده، مش عارف موعد ولا إيه. المهم أنا الأسماء دي ما بعرفش أقرأها فسامحوني بقى، لا أدري إن كان أخا أو أختا. أبي يقول أو بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، متى يجوز جمع المغرب مع العشاء مع العلم بأن العشاء عندنا في مقاطعتنا الساعة 11، وهل يجوز؟ بالنسبة للقائمين في أوروبا في الغرب معلوم أن في الصيف وقت الشتاء يطول جدا بسبب عدم غياب الشفق الأحمر أو تأخره، وعلى هذا قلنا يقدر له قدره، فقلنا الوقت المنضبط وفق التقدير يبقى ساعة ونصف بعد المغرب، ساعة ونصف بعد المغرب. طيب أنا عندي عمل مبكرا ولا أستطيع حتى الانتظار للساعة ونصف هذه، هل يجوز لي الجمع؟ نعم، عند الحاجة يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين، لأن النبي جمع في المدينة بلا صفر ولا مطر. قال ابن عباس أراد ألا يحرج أمته عليه الصلاة والسلام، فمن كانت له حاجة له أن يجمع صلي المغرب ويجمع العشاء وينام. إنما بالنسبة للمساجد في الغرب لا يجوز الجمع في المساجد عادة إلا عند ضرورة فقط كمطر شديد أو ثلج شديد أو برد شديد. إنما بعض المساجد للأسف قد فتوى بعض المدعين وجعلوا الصيف كله جمع في المساجد، نقول لا، المسجد ما يجمعش طول الصيف. ليه؟ لأن الناس يختلفون، منهم صاحب العذر ومنهم من لا عذر له. يبقى أنت لو جمعت أغلقت الباب على من لا عذر له أنه يصلي عشاء في الوقت، تبقى مشكلة. فالمسجد لا يجمع ديمة، إنما صاحب الحاجة هو من له أن يجمع. أسئلة وردت الآن من ابنتنا نور محمد من بلاد الجزائر، تقول السائلة: نحو تربية ممتعة، هذا عنوان إيميلها. تقول: بنتي متطوعة ضمن فريق الهلال الأحمر في المسجد النبوي، هل يجوز لها دخول الحرم لأجل عملها وقت العذر الشرعي، علما أن عملها قد يستغرق عدة ساعات؟ هذه القضية خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يمنع مطلقا للحائض أن تدخل المسجد، وده قول جمهور العلماء، واستدلوا ببعض الأدلة لكنها لا تخلو من مقال في سنده. القول الثاني أنه يجوز لها ما دامت متحفظة ويؤمن نزول الدماء في المكان. لكن نقول في مثل هذه الحاجة تعظيما للمسجد النبوي، إن كان هناك ملحق بالمسجد يبقى بلاش دخول الحرم نفسه، فلو في ملحق تؤدي منه عملها يبقى خليها في الملحق اللي خارج الحرم النبوي، والله أعلى وأعلى. أيضا سائل يسأل: كانت عندي خادمة واشتغلت مدة شهر بقيمة 1000 ريال، وكانت تذهب كل أسبوعين في أجازة، ثم قدر الله أني أنقل من منزلي لجهة أخرى، وكانت في الأجازة قبل الجوالات ولا أعرف مكانها، وحاولت أدور عليها لكن بدون جدوى، ثم تصدقت بفلوسها، هل علي شيء أو أحاسب على فلوسها يوم القيامة؟ نقول: مدام انقطع عنكم مكانها ولا تتمكنون من الوصول إليها، فما فعلت هو الصحيح، أنك تصدقت بمالها بنية أن يصل الثواب إليه، لكن بعد حين إن ظهرت فعليك أن تعيد لها راتبها وتحسب الصدقة لك إن عادت بعد ذلك، والله أعلى وأعلى. سائل أيضا يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. انتقلنا لبيت جديد وجلست فترة سنة ونصف أصلي بانحراف عن القبلة 30 درجة، هل يجب علي إعادة الصلوات؟ وإذا علي أن أعيد كم ركعة أصلي؟ لا إعادة عليك، من صلى مجتهدا لجهة القبلة فصحت صلاته وسقطت عنه، بشرط ألا يكون مقصرا في السؤال والتحري، فإن تحرى واجتهد فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة ولا إعادة. وبعدين ما دمت في جهة المسجد خلاص، البيت الحرم يعني، لأن عين الكعبة لمن داخل مكة، أما من خارج مكة وفي بلاد أخرى تكفيه جهة البيت فقط، مش لازم يعني إيه البوصلة وبالسنتيم، لا، المهم إن أنت إيش في جهة القبلة، ما دمت في الجهة فصلاتك صحيحة. أيضا سائل يسأل يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. هل يجوز أخذ قرض لفتح مشروع مع العلم أنه لا يوجد وسيلة أخرى للدخل غير عمل مشروع؟ لا يجوز، القرض الربوي حرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فلا يجوز لك قرضا ربويا من أجل عمل مشروع. إنما أجاز العلماء القرض الربوي في باب واحد فقط، باب الاضطرار وضياع الأسباب والهلاك، يعني واحد عليه دين كبير لا يستطيع السداد وعجز مطلقا، أصحاب الدين رفعوا الأمر للقضاء، سيؤدي للحبس لا محالة، الحبس يؤدي لتشريد الزوجة والأولاد وضياع الأسرة، نقول له خذ بالأسباب الأول المباحة المتاحة، شوف قرضا حسنا من إخوانك، خد بكل أسباب وعجز وأغلقت كل سبل وخلاص هيتحكم عليه، في الحالة دي فقط يجوز أن يقترض بما يعادل الدين فقط ليه؟ لأنه وقع في حال الضرورة. أما من أجل مشروع فلا. عمر القصيري يقول: هل من يذهب لمسجد قباء من غير بيته؟ من غير بيته يعني إيه؟ من مكان آخر يعني، يدخل تحت حديث نسلم من تطهر في بيته ثم أتى. نعم نعم، يدخل في الحديث، لأنه سعى إلى المسجد، قد يكون في زيارة الأخ مثلا ويخرج من عند الأخ ده. نعم، لأن المكان الذي نزلت فيه هو البيت، مكان النزل سواء كان بيتك الأصلي أو فندق أو كذا أو نزل، فهذا مكانك الذي تعيش فيه الآن أو تتواجد فيه. ثم شرعت لمسجد قباء فأبشر بالأجر ولا حجر على فضل الله سبحانه وتعالى. وبشر الصابرين. مرحبا يا ابنتي، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سمعت أن لو أخرجت صدقة لوالدي يكون لي نفس الأجر. نعم نعم يا ابنتي، بتخرجين الصدقة وتشركين الوالد في الأجر وأنت لك الأجر، أبشري بخير. غفر الله للوالد ورحمه الله. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أمين. هناك بعض الإخوة الفضلاء والأخوات الفضليات يرون في المنام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهل هذا دليل على قوة إيمان الشخص؟ هي بشارة وعلامة لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. ولا شك أن هذا دليل صدق محبة الرائي للنبي، وصدق المحبة علامة إيمان، صدق المحبة علامة إيمان. ليه؟ لأن انشغال الرائي بالنبي وصدق المحبة دائما يتطلع لرؤياه في المنام، فمدام قد رأى فده دليل على صدق محبته للنبي، وصدق المحبة للنبي علامة إيمان، علامة إيمان، بل هي أصل من أصول الإيمان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، والحب اتباع وصدق، فهي علامة من علامات الإيمان، والله أعلى وأعلم. يقول أبو يونس: ليست هناك أسئلة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.